بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بالإخوة الأفاضل في هذه الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وفقه الله عز وجل لكل خير، والتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخوان الأفاضل، قبل أن أشرع في هذه الكلمة أود أن أنبه على نقطة أوردها الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن في هذه التقدمة، لما ذكر بأن المتكلم عالم جليل. والله لو عرض الإنسان عمله على أعمال العلماء لعله يوقن بأنه قاطع طريق قد تطفل على طريق أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فالإنسان إخوان الأفاضل يعرف قدر نفسه، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وألزمها ولم يلبس ثوبا أكبر وأعظم من ثوبه. نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. موضوع هذه الدورة إخوان الأفاضل تفسير آيات الحج. لا شك ولا ريب أن العناية بالقرآن العظيم أمر مهم جدا اعتنى به الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، حتى أن بعضهم كان يذكر في العناية بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى شيئا عجيبا عظيما. قال القحطاني عليه رحمة الله تعالى في مطلع منيته، وقصيدته معروفة مشهورة: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأقضي مآربي، وأجر به جسدي من النيران، احطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، اقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأظم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. هكذا كانت منزلة القرآن العظيم عند السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. فالله عز وجل قد جعل من علامات القلب الحي التدبر في كلامه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذلك إخوان الأفاضل، لما يقبل المسلم على قراءة القرآن العظيم والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، يجد من نفسه إن شاء الله تعالى زيادة في الإيمان، ويجد أنه يعيش في بركة وخير لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين: مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب والمعاصي. إذا أردت أن تعرف مستوى إيمانك، انظر إلى هذه الأشياء الثلاث: التدبر في القرآن، ودعوات الأسحار، وأيضا ترك الذنوب والمعاصي. بهذه الأعمال إخوان الأفاضل سبق السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى عندما كانوا يستيقظون في جوف الليل ويدعون الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، سبقوا إن شاء الله تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إخوان الأفاضل، عبادة الحج من أعظم القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا كثيرا من أحكام الحج في كتابه العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر شيئا كثيرا عظيما من أحكام الحج في سنته عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي علينا أن نطلع على هذه الآيات ونطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لننظر كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحج، فإن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج أنهم يأتون إلى موسم الحج وما كلف أحدهم نفسه أن يقرأ كتيبا يسيرا صغيرا في طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقعون في أخطاء قبيحة جدا وأخطاء قد الإنسان يستغرب كيف الناس يقعون في مثل هذه الأمور. لما هذا؟ بسبب البعد عن العلم النافع وعن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الموفق، أخي المبارك، إذا رأيت الناس في هذا الزمان قد تهافتوا على الدنيا وأقبلوا عليها، أقبل على مجالس العلم وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم شيئا من كتاب الله، تنتفع بذلك انتفاعا عظيما. طبعا إخوان الأفاضل، القرآن كلام الله عز وجل، يفسر بالقرآن أو يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسر بأقوال الصحابة الكرام، وتفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة الكرام يسمى التفسير بالمأثور، بما أثر من الأخبار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك إخوان الأفاضل، عندما يكون موضوع هذه الدورة تفسير آيات الحج، لا يتبادر إلى أذهاننا أننا أهملنا السنة وما اعتنينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سنفسر القرآن بكلام من؟ كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا إخواني رعاكم الله لأن بعض الناس يفعل أمرا سيئا فيه شيء من سوء الأدب مع القرآن ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأمر؟ لما تذكر له مسألة من المسائل يقول أريد دليلا من القرآن، تذكر له حديث ما يعجب هذا الحديث، لا أريد دليلا من القرآن، نقول رعاك الله عز وجل في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه، بل من الذي نقل لنا القرآن وأخبرنا أن هذا هو كلام الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا أن نقرأ القرآن كما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواني، هذا من سوء الأدب، وهذا أمر ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله عز وجل حللنا. إذن الذي يجد في القرآن يعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل ذما له وتحذيرا أن نسلك طريقه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في هذا المجلس إخوان الأفاضل أود أن أذكر يعني أمر اعتنى به القرآن وله صلة بحج بيت الله الحرام، وهذا الأمر من وجهة نظر القاصر قل من الحجاج من ينتبه له، مع أن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى نبهوا على ذلك وألفوا الرسائل الطيبة النافعة الجميلة في هذا الموضوع. ما هو هذا الأمر؟ فضائل مكة في القرآن العظيم وفضائل مكة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل المدينة النبوية، هذا أمر ينبغي علينا أن نعتني به، وستجد أن في هذه الأبواب أبوابا من العلم نجهلها ولا نعرفها. بمرور سريع جدا إخوان الأفاضل على الآيات التي تعتني بذكر مكة المكرمة وذكر بيت الله الحرام وذكر الكعبة المشرفة حسب البحث القاصر، هناك آيات كثيرة في هذا والاستنباطات كثيرة، وجدت أن القرآن العظيم ذكر أكثر من 20 فضيلة لمكة المكرمة، وهذا أمر إخواني قد تجهلوه. لذلك ما يعرف بعض الحجاج إلى أين ذهب، ذهب إلى مكان مبارك، ذهب إلى مكان أنزل الله عز وجل الآيات العظيمة في مدحه والثناء عليه. لذلك تجد من بعضهم لما يذهب إلى مكة المكرمة ما يستشعر أنه في بلد حرام، يسب هذا يشتم هذا، بل بعضهم يسرق من هذا، وبعضهم والعياذ بالله يفعل الفواحش في مكة المكرمة والمدينة النبوية. لذلك سننظر إخوان الأفاضل إلى شيء من فضائل مكة المكرمة من خلال كتاب الله، ونفسرها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين والعلماء الراسخين إن شاء الله تعالى. أما الفضيلة الأولى والنقطة الأولى، أن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن العظيم أنه رب كل شيء سبحانه وتعالى، رب كل شيء سبحانه وتعالى، وخص الله عز وجل مكة المكرمة. أهل العلم يقولون ربوبية الله عز وجل على أنواع وأقسام. أما القسم الأول ربوبية عامة شاملة لكل شيء، المسلم والكافر والبر والفاجر والشجر والحجر والدواب وكل شيء، وأيضا ربوبية خاصة أطلقها الله عز وجل على بعض المخلوقات، أنه رب لهذه المخلوقات، وفي ذلك تشريف لهذه المخلوقات وتمييز لها. في آية من القرآن، هناك أكثر من آية ذكرت النوعين من الربوبية، أذكر هذه الآية ثم أرجع إلى موضوع مكة المكرمة. قال الله عز وجل عن سحرة آل فرعون لما تابوا وعادوا إلى الله، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله عز وجل رب العالمين، ويدخل في العالمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولكن ذكروهما وخصوهما بالذكر تشريفا لقدرهم وتشريفا لمكانهم. وهذه الربوبية العامة والخاصة ذكرت أيضا عندما جاء الكلام عن مكة المكرمة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لاحظ رعاك الله عز وجل، له كل شيء، وكل شيء داخل في ملك الله عز وجل، ولكن لما جاء ذكر مكة المكرمة وشرفها الله عز وجل قال رب هذه البلدة الذي حرمها، تشريف لمكة وبيان أن مكة لها مزية على سائر البلدان، فليعبدوا رب هذا البيت، تشريف أيضا لمكة وأن لها مزية على سائر البلدان وسائر الأقطار وسائر الأمصار. استشعر رعاك الله إذا ذهبت إلى الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى المدينة، قال والله لأنت خير البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن أرض ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. في هذا تنبيه على مسألة من مسائل الإيمان بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى يحب المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ذكر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويحب أيضا بعض الأوصاف وبعض الصفات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب بعض الأماكن مثل ماذا؟ مكة المشرفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. إذن هذا كله تشريف لهذا المكان الذي يذهب إليه جمع كبير من الناس ولا يستشعرون هذه النقطة ولا ينتبهون لهذه النقطة. طيب الفضيلة الثانية والنقطة الثانية، أن الله عز وجل جعل بيته الحرام مثابة للناس. قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة للناس؟ أي أن هذا المكان يذهب الناس إليه، يرجعون إليه، يحجون ثم يأتون العام القادم، يعتمر أحدهم الآن يريد أن يأتي بعد شهر شهرين ما
مرة أخرى إلى العمرة وإلى زيارة بيت الله الحرام، مع أن مكة موجودة في أي مكان؟ في مكان لا زرع به ولا شيء، جبال قاسية مرتفعة، لكن محبة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين فيقدمون إلى هذه البلدة لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأحد علماء التابعين، قال: يحجون ثم يحجون لا يقضون منه وطرا، لا يملون، لا يشبعون إخوان الأفاضل من بيت الله الحرام. طيب، قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لاحظ رعاك الله، ما قال الله عز وجل فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه، أفئدة من الناس، بعض الناس هم الذين قلوبهم تشتاق إلى هذا المكان الطيب وإلى هذا المكان الطاهر وإلى هذا المكان المبارك. لو اشتاق كل الناس إلى هذا المكان لكان في ذلك من المشقة على عباد الله ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، من النماذج الجميلة والتي أعرف صاحبها شخصيا في الشوق إلى هذه البلدة الطيبة، أعرف رجلا من أهل بلادنا يذهب أسبوعيا إن يسر الله له إلى العمرة. تسأله فجر الجمعة أين كنت؟ في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة. هكذا إخوان الأفاضل يكون التنافس والتسابق لنيل القرب ونيل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، هذه البلدة دعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذا مكان دعا له نبي من الأنبياء. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. إذا إخوان الأفاضل، نتعلم من هذا درس وفائدة: إذا كان الدعاء يكون لبعض الأماكن فكيف الدعاء للأشخاص الذين نحبهم في الله والذين نرجو لهم كل خير ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضى. طيب، نلاحظ في الآيات: رب اجعل هذا بلدا آمنا. في الآية الأخرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ رب اجعل هذا البلد. الآية الأولى رب اجعل هذا بلدا، الآية الثانية رب اجعل هذا البلد. لاحظتم إخواني؟ لاحظتم الفرق شيخ؟ لاحظت الفرق؟ قال أهل العلم: الدعاء الأول هذا بلدا قبل بناء الكعبة، والدعاء الثاني هذا البلد بعد بناء الكعبة المشرفة. نصر هذا القول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في التفسير. لاحظوا إخواني، الآيات ما تكرر هكذا في القرآن العظيم، وإنما في ذلك حكم وأسرار يحتاج منا الأمر إلى تدبر وتفهم في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني بعض العلماء الكبار لما ذكر وتكلم عن تدبر القرآن قال: قد يقول البعض يعني تدبر القرآن ما الذي سيأتي به؟ العلماء تكلموا وما تركوا شيئا، وما تركوا شاردة ولا واردة إلا وبينوها. قال: سأضرب لك مثالا على تدبر القرآن. ثم تكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نزل به الأضياف في سورة الذاريات، فذكر آدابا كثيرة جدا من آداب الضيافة استنبطها من هذه الآيات. لذلك إخواني، ما ينبغي لنا أبدا أن تمر علينا هذه الآيات مرور الكرام لا نتفكر ولا نعتبر فيها. طيب، من الأمور التي تبين فضائل مكة المكرمة أن الله عز وجل ذكر مكة بالاسم وخص المسجد الحرام وذكر المسجد الحرام، وذكر في القرآن العظيم أجزاء من مكة المكرمة وأجزاء من المسجد الحرام. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا جزء من الكعبة المشرفة ذكر في القرآن العظيم. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. جزء موجود الآن داخل المسجد الحرام إخوان الأفاضل ذكر ونص على اسمه. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. إذن هذا ذكر لمكان موجود الآن ضمن مكة المكرمة. قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم. هذا يبين لك ماذا؟ أن هذا المكان له مزية، وأن هذا المكان يعني له فضيلة، لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. ونبه على نقطة وعلى مسألة، قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم إخوان الأفاضل؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة، الكعبة مرتفعة عالية، يعني بنى الأمور السفلية، أراد الآن أن يعلو على الكعبة، وقف على حجر عليه الصلاة والسلام ووضع حجارة الكعبة المشرفة. آثار قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الحجر هو المعروف بمقام إبراهيم. وهنا فائدة قد ما يعلمها كثير من الناس، مقام إبراهيم. الآن لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة، أين سيكون الحجر الذي يقف عليه كي يبني الكعبة؟ أخ محمد، سؤال لا ها ما سمع؟ لا بعيد مكانه. كيف يضع من هناك؟ تستطيع أن تسأل الكعبة؟ أسألك، تستطيع الشيخ؟ من أخر؟ لا عفى الله عنك، نسيت أحد الخلفاء الراشدين. لا عفى الله عنك، هذه معلومات من أين أتيت بها؟ عفى الله عنك. طيب، ركعت الكعبة إلى المقام الآن. المقام بعيد عن الكعبة، كان 5 متر وقت كانت الكعبة إلى هناك. ترى نحن مجلس مذاكرة، لا تغضب عبد الله، نحن مجلس مذاكرة.
المقام جنب الكعبة، أبعدوه لكي يسهل الناس.
من أبعده؟ من؟ أحسنت، نعم، كان المقام قرب الكعبة المشرفة، فنقله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكم لهذا الصحابي من أجر، وكم له من ثواب لما يسر على حجاج بيت الله الحرام. انظروا إخواني كيف نجهل معلومات وأمور قام بها الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك إخواني كان المقام ملاصقا للكعبة المشرفة، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخره حتى يخف الأمر على الناس. طيب كيف بيخف الزحام؟ من يعرف يرفع يده؟ أخ إبراهيم، من يعرف يرفع يده؟
المقام بيوقف في وجه
الله. لا ما يقف، ملاصق بالكعبة أفضل. أحسنت، في الصلاة ركعتين بعد الطواف. تخيل الآن لو المقام ملاصق لماذا؟ للكعبة المشرفة، ماذا سيكون؟ وماذا سيقع إخوان؟ زحام شديد لا يعلم به إلا الله عز وجل. أخره عمر رضي الله عنه، وهذا من بعد نظره وشدة رحمته بهذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا هذا أمر جزء من المسجد الحرام ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا ننبه على نقطة ومسألة، وستأتين هذه المسألة إخوان، بعض الناس يأتي ويتمسح بهذا المقام، يتمسح به، نقول ما يصح. ليش؟ ستأتي معنا مسألة منفردة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. إذا إخوان ذكر جزء من المسجد الحرام مقام إبراهيم، الصفا وذكرت المروة، وأيضا إخوان الأفاضل عرفات، وأيضا المشعر الحرام، مزدلفة، مشعر الحرام أخوان الأفاضل، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مزدلفة كلها. إذا المزدلفة كلها أخوان الأفاضل تسمى المشعر الحرام. أيضا أخوان الأفاضل، سمى الله عز وجل الكعبة المشرفة البيت العتيق أي القديم، وهذا دليل على فضل الكعبة المشرفة. عندما يأتي أو تأتينا عدة مسميات لمكان واحد، هذا دليل على ماذا؟ على فضل وشرف هذا المكان، فضل وشرف هذا المكان. وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى العتيق؟ أي القديم. ما معنى العتيق؟ أي القديم. طيب، ثم أيضا إخوان الأخوان، من فضائل الكعبة المشرفة والمسجد الحرام أنه المكان الوحيد على وجه الأرض كلها تؤدى فيه عبادة ما تؤدى في أي مكان آخر. ما هي هذه العبادة؟ الطواف. لاحظوا إخواني، الطواف والسعي أيضا ما يؤدى إلا في هذا المكان. لذلك انتبهوا إلى نقطة، لو قلت كم لله عز وجل من مصل حول الأرض، يصح هذا الكلام؟ كم لله عز وجل من مصل حول الأرض، يصح؟ ها؟ صحيح. تصلي هنا، واحد يصلي في أمريكا، واحد يصلي في المشرق، المغرب، نعم حول الأرض. كم لله عز وجل من مصل؟ كم لله عز وجل من طائف حول الأرض، يصح؟ ما يجوز، لأن الطواف ما يكون حول في أماكن مختلفة، وإنما يكون فقط حول الكعبة المشرفة. لاحظتم هذا أخواني؟ وهذا دليل على فضيلة مكة المكرمة شرفها الله تعالى. طيب، أيضا من فضائل مكة المكرمة أن هذه البقعة محل اعتكاف، يعتكف الناس فيها، الناس الآن في العشر الأواخر يعتكفون في مكة المكرمة. وكانت أيضا محل اعتكاف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأنبياء والرسل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، مكان يعتكف فيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية. إذن أهل الجاهلية كانوا يعرفون مثل هذا، كانوا يعرفون مثل هذا. طيب، هنا نقطة مهمة جدا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، تأمل في الآية جيد، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إيش معنى طهر بيتي؟ ما كان في أصنام حول الكعبة لما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة المشرفة، صحيح؟ ما كان في أصنام، كيف طهر بيتي؟ أحسنت، أي كما قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى. هذا البيت أسس على الإيمان بالله وعدم الإشراك به. لاحظتم هذا أخواني الأفاضل؟ طيب، قد يقول لك قائل: يا أخي إيش المعلومة الجديدة في هذا؟ تعال وانظر إلى واقع بعض الناس، والله رأيت رجلا يطوف حول الكعبة المشرفة وعلى عضده خيط يزعم أن هذا الخيط يدفع العين، ورأيت رجل يسعى بين الصفا والمروة وفي رقبة ابنه خيط أسود يزعم بأنه يدفع العين، وتجد بعض الطائفين يطوف حول الكعبة المشرفة ويقول: لبيك اللهم لبيك، ثم يذبح للسحرة والمشعوذين والكهان والدجالين. تدبر القرآن والتفكر في كلام الرحمن أمر مهم جدا للغاية إخوان الأفاضل. طيب، ذكرنا آية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكان قاحل ما فيه أي شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. لا، في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وارزق أولم، قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجى تجبى إليه ثمرات كل شيء. هذا فضيلة من فضائل مكة المكرمة، أنها منطقة قاحلة لكن الأطعمة تأتيها. لما هذا؟ أمر من عند الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو قسناها الآن بالمقاييس العقلية، بالمقاييس العقلية إخوان الأفاضل، الآن هل في مكة المكرمة مجاعة؟ الآن إخوان أجيب، فيها مجاعة؟ طيب كم من البلدان فيها أمطار وفيها أنهار وتجد أن بعض أهلها يموتون من الجوع؟ ما الذي جعل مكة المكرمة هكذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فتأتي إليها الثمرات المختلفة. يعني تخيل أخي الكريم واقع جزيرة العرب قبل ما كان في شيء، ومع هذا يأتي الثمر إلى أهل مكة المكرمة بتيسير وتدبير ممن؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب أيضا الفضيلة رقم كم الآن؟ من دول رقم كم؟ 9. عندي أنا رقم 9. نعم الفضيلة رقم 9. في بعض الآيات تقريبا آيتين ذكر الله عز وجل 7 خصائص المسجد الحرام ولمكة المكرمة. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه كلها فضائل لمكة المكرمة. ستأتي معنا بعض الفضائل على حدة إخوان الأفاضل، لكن أنا يهمني نقطة مهمة جدا إخواني قبل أن أذكر الفضيلة. بكة ما معناها؟ قال بعضهم معنى بكة تبك أعناق الجبابرة والظالمين فيخضعون لله عز وجل عند البيت الحرام. تبك يخضعون، تخضع رقاب هؤلاء عند البيت الحرام لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى صحيح. يأتي إلى مكة صاحب القلب القاس فيخضع لله ويلبس الإزار ويلبس الرداء ويتذلل لله سبحانه وتعالى في هذا المكان ويترك كل بهرج الدنيا وراءه وخلفه. طيب قال الله عز وجل: للذي ببكة مبارك مباركا. ما معنى بركة مكة المكرمة؟ من بركة مكة المكرمة أن الصلاة في الحرم الشريف 100,000 صلاة. هذا بركة مكة المكرمة. طيب من بركة مكة المكرمة أن الدعاء فيها مستجاب والدعاء فيها عظيم، وهذا الأمر كان متقرر حتى عند كفار قريش. دعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فخافوا، وكانوا يرون أن الدعاء في البلد الحرام مستجاب. لذلك أخي الكريم ينتبه من هذا. بعض الناس قد يؤذي عباد الله فيدعون عليه في مكة المكرمة، فانتبه لذلك رعاك الله عز وجل. والأمر والله الذي لا إله غيره عظيم جدا. كنت في سنة من السنوات في الحج، وقع موقف رجل طويل وعريض، يعني ظلم أحد الرجال أمامه فدعا عليه في يوم العيد. وهذا أمر رأيته وسمعته بنفسي وحاولت الفصل بينهما. فدعا عليه في يوم العيد بدعوة جعلت هذا الرجل الكبير الطويل يتكلم كالطفل الصغير، يعني أين الجبروت وأين هذه القوة، كلها ذهبت، ويقول: لما تدعو عليه ولما دعوت عليه؟ لذلك لا بد أن ننتبه من هذا الأمر انتباها عظيما. ولو استشعر الحجاج إخوان الأفاضل مثل هذه المعاني، هل ترى أحد يظلم أحد ويعتدي على هذا ويضرب هذا ويشتم هذا ويتقاتلون والعياذ بالله تقاتلا عجيبا فظيعا والعياذ بالله؟ هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم استشعار أن هذه العبادة جليلة وعظيمة. أيضا من بركة مكة المكرمة فيها ماء مبارك الطعام طعم والشفاء سقم. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كانوا يقولون وكنا نرى زمزم نعم العون على العيال على الأبناء. فالذي إخوان الأفاضل يسأل الله البركة يكثر من شرب ماء زمزم، وهذا أمر كان يعتني به السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، يحملون معهم القرب العظيم من هذا الماء الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. طيب إخوان، بركة ماء زمزم هذا أمر واضح ولا ليس بواضح؟ أجيب إخوان، بركة ماء زمزم أمر واضح أم ليس بواضح؟ واضح. ومع هذا تجد بعض المسلمين يلجأ إلى ساحر ومشعوذ وكاهن ودجال يلعبون ويعبثون بأديانهم عبثا عظيما ولا يشرب من ماء زمزم بيقين وإخلاص وإخبات وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك إخوان الأفاضل يعني من بركة مكة أن شعائر الحج موجودة في هذا المكان، لكن ننبه إلى نقطة مهمة جدا. بركة مكة من ناحية العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليست من ناحية التمسح، وليست من ناحية ماذا؟ التبرك بجدران المسجد الحرام. فإن بعض الناس يؤذي عباد الله، يقف عند مقام إبراهيم ويتمسح به تمسحا عظيما ويؤذي الناس أثناء الطواف، يمسك حلق الأبواب إخوان الأفاضل ويضعها على نفسه. تبرك في هذا المكان بالعمل الصالح واللجأ إلى الله والإخبات إليه سبحانه وتعالى. في مكة المكرمة الملتزم عليك بالدعاء في هذا المقام الكريم. إذا صعدت على الصفا إلجأ إلى الله واضرع إلى الله، صعدت على المروة إلجأ إلى الله واضرع إلى الله سبحانه وتعالى. في مزدلفة عليك بالدعاء، عند رمي الجمرات عليك بالدعاء، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي نتقرب بها إلى الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة امسح الجدار الفلاني والحجر الفلاني وما أدري إيش كذا، ما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا إخوان الأفاضل من فضائل مكة المكرمة أنها تقع في الحرم. مكة المكرمة منطقة محرمة، هذه المنطقة إخوان الأفاضل لا يجوز لك فيها أن تصيد صيدا ولا أن تقطع شجرا سواء كنت محرما أو لم تكن محرما. يعني واحد يأتيك الآن محرم ويجد حمام الحرم فيرمي هذا الحمام، لا يجوز. وفي الأمر إخوان الأفاضل كفارة عظيمة إخوان الكرام ستأتي معنا في الدروس القادمة، حتى لو لم تكن محرم لا يجوز لك أذية حمام الحرم. قال عليه الصلاة والسلام أو قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، والحديث عند مسلم لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. قال أهل العلم حمله لغير حاجة ولغير ضرورة، أما إذا حمل للحاجة وللضرورة فيجوز. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وعلى رأسه المغفر وهو من السلاح، فإذا هذه المنطقة منطقة آمنة. انظر إلى أهل الجاهلية ماذا كانوا يقولون. قال قتادة بإسناد صحيح كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه، لو فعل كل جرم ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله، من سرق فيه قطع، ومن زنى فيه أقيم عليه الحد، ومن قتل فيه قتل. في الجاهلية يقولون اللي يدخل الحرم يأمن، قتل فلان أخذ مال فلان ما أحد يتعرض له بسوء. أما في الإسلام لا، إذا اعتديت على الآخرين ولو كنت في الحرم هذا أمر محرم عليك ولا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. طيب قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا، إذا مكة منطقة أمان ما يحل فيها القتال ولا يحل إيذاء الناس فيها. طيب قال الله عز وجل عن مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما معنى هدى للعالمين؟ مخليف كيف يهتدي به الناس بمكة؟ كيف يعني وضح لي هدى للعالمين كيف يهتدي به الناس؟ ولاحظ العالمين الآن يعني ما ذكر المسلمين. تفضل.
بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذه البلدة.
بس ما يدل هذا المعنى على هذا. هاي جماعة. طيب تفضل. جيد أحسنت. الهدى على نوعين، هدى في العلوم والمعارف وهدى في الأعمال والأفعال. أما الهدى في العلوم والمعارف كل من يذهب إلى الحج يأتي لك بفائدة وتعلم علما جديدا وتعلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم والله أعرف بعض الناس كان يعني من عتاة الفساق، لما ذهب إلى الحج أو العمرة رجع وأقبل على الله وطلب العلم والإقبال على الخير. أما الهدى في العلوم فأمر واضح وبين ومشهور لدى الجميع حتى لغير المسلمين. لما ينظرون الآن إلى الكعبة المشرفة يهتدي بعضهم للإسلام، وهذا أمر ماذا؟ معروف وموجود. كم من كافر لما رأى الناس كيف يصطفون ويجتمعون في هذا المكان، عربي وعجمي وأبيض وأسود وذكر وأنثى وصغير وكبير، يشهد أن لا إله إلا الله، ما الذي أتى بهم إلى هذا المكان؟ فلذلك هذا جانب الهداية في العلم والمعرفة. وأما الهداية في الأفعال والأعمال نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء المناسك، نتعلم أعمال من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء المناسك. طيب فضيلة رقم كم الآن؟ إخوان عذرا أنا أطلت، لكن والله يعني الحديث عن مكة ما يمله الإنسان ويشتاق إلى هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بزيارة البيت العتيق في هذا العام، في حج هذا العام إن شاء الله. طيب الفضيلة رقم 12، شدة وزر المعصية في هذا المكان. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أصل كلمة الإلحاد من اللحد. شيخ أنت، لا اللي خلفك، نعم تعرف ما هو اللحد؟ لا السؤال اللي خلفك بارك الله. اللحد إيش هو اللحد؟ تفضل. لا الشق اللي في القبر ما صار لحد، هذا شق. إيش الفرق بين اللحد والشق؟ هالشيء في جنب القبر، والشق أحسنت. اللحد إخواني يكون في طرف القبر، والشق في وسط القبر. ومن يرد فيه بإلحاد، معنى الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله. الميل عما يجب اعتقاده، فالإلحاد يكون في المعتقد، أو قوله يكون في الأقوال، أو فعله يكون في الأفعال والذنوب والمعاصي والعياذ بالله. طيب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل حددت نوع الإلحاد؟ عجيب، هل حددت نوع الإلحاد؟ القتل إلحاد أخسان، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلحاد. نعم معصية. الأخوان انتبهوا، الإلحاد يطلق على الكفر ويطلق على المعصية، لأنه قلنا الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله. لذلك ننتبه أن عبارة ملحد لا تعني أن هذا كافر، لكن ما ينبغي إطلاقها عند من لا يفهمها. لاحظتم إخواني؟ ما ينبغي إطلاقها عند من لا يفهمها. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي الإنسان حيوان ناطق، يقصد بالحيوان أنه كائن حي. طيب يصح مثل هذا تتكلم به أمام ناس ما عندهم إلا ثاني ابتدائي ولا ثالث ابتدائي، يضربونك ما يتركونك. لذلك ننتبه ما نتكلم بهذا الكلام عند من لا يحسن فهمه. لكن أنبه أن الإلحاد ما يطلق على الكفر، يطلق على الكفر والمعصية وغير ذلك. لم يحدد ربنا ما نوع الإلحاد، فقد يكون بالمعصية، وقد يكون بالبدعة، وقد يكون بالكبيرة وبالصغيرة، وقد يكون بالإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ملحد في الحرم. لاحظتم إخواني كيف بعض الناس وهو يأتي إلى الحج والعمرة يلحد عند البيت الحرام، يسرق من هذا ويضرب ذاك ويزاحم النساء ويفعل أشياء يدى لها الجبين. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ملحد في الحرم. نسأل الله العفو والعافية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. يعني رجل ليس موجود الآن في مكة، الآن موجود هنا، قال: سأذهب إلى مكة وأفعل المعصية الفلانية. تنطبق عليه هذه الآية، نسأل الله العفو والعافية. واضح إخواني هذا؟ فهذا أمر خطير جدا، يجب علينا أن ننتبه له انتباها عظيما. لاحظ أخي الكريم، ومن يرد فيه بإلحاد، ما قال الله ومن فعل فيه المعصية، أراد فعل المعصية. يعني واحد أراد أن يسرق من فلان في المكة المكرمة، وصل عند فلان لقى الشرطي موجود، قال خلاص ما بسرق من فلان، تنطبق عليه هذه الآية. لذلك إخواني، موضوع غض البصر في المسجد الحرام والبعد عن ملامسة النساء والابتعاد عن بعض مواطن التي قد يفتن بها الإنسان، أمر لا بد أن يعتني به العبد عناية عظيمة. واسمع رعاك الله إلى هذا الخبر العجيب بالإسناد الذي رجاله ورواته ثقات. قال عبد الرحمن بن ساقط: برق ساعد امرأة لرجل في الطواف، فلمس هذا الساعد فالتصق يده بساعد هذه المرأة، ففطن له رجل فقال له: عاهد رب هذا البيت أن تتوب إلى الله عز وجل، ففعلت ففكت يده. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف، واللفظ لفظ الفاكهي عليه رحمة الله تعالى. لذلك إخواني، هذا موضوع خطير يجب علينا أن ننتبه له انتباها عظيما. طيب، من خصائص وفضائل مكة المكرمة أن مكة حرم، ما يجوز لك أن تصيد فيها الصيد ولا أن تقطع فيها الشجر. طيب، من الذي حرم مكة؟ قلنا في الحديث إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهله. نعم، والله تقول الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه. طيب الآن، من الذي حرم مكة؟ إبراهيم أم ربنا سبحانه وتعالى؟ أحسنت، الله عز وجل حرم مكة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ للناس تحريم مكة. أنا أحاول الاختصار لعلي أطلت إخواني، لكن يعني عذرا منكم. طيب، فضيلة رقم كم؟ 14. من فضائل مكة المكرمة، وهذا أمر معروف إن شاء الله ما أطيل الكلام عليه، أنها قبلة المسلم، أنها قبلة المسلم. فضيلة رقم 15، أن مكة ما يدخلها مشرك وما يدخلها كافر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قد يقول قائل: طيب إيش الجديد؟ هذا أمر معروف، تدخل مكة حاطين لوحة ممنوع دخول غير المسلمين. لو تدبرنا في القرآن فإننا سنستنبط فوائد كثيرة من آيات تمر علينا مرور الكرام. من هذه الآية استنبط أهل العلم أن مكة كلها حرم، صليت في أي مسجد لك أجر 100,000 صلاة. وي كيف هذا الكلام؟ من أين أخذ؟ ما يستوي. تذكر لي الآية؟ كنت معنا ولا كنت في مكة؟ أشي كنت في مكة؟ في مكة. ها ترى كان عدى الشيخ عبد الرحمن الشبل عليه رحمة الله، أخو الشيخ علي الشبل المعروف، كان يقول بعض الناس، بعض طلاب الفصل يسافر من دون مطار ولا تأشيرة ولا طائرة بذهنه وعقله. ها وين وجه الاستدلال؟ من يعرف يرفع يده تفضل. لا ليس هكذا، عفى الله عنك. مكة طاهرة نعم، بس نريد نعرف الدليل على أن مكة كلها حرام، كلها مسجد حرام. تفضل مشاء. ترى شو الإسلامية ما يصير يتخرب على الناس، الله يبارك فيه. تفضل. أحسنت، سمى الله عز وجل الحرم كامل سماه المسجد الحرام. يعني الآن إخواني لو يالك واحد كافر قالك أنا بدخل مكة لكن لن أدخل المسجد الحرام، لا يجوز له هذا. واضح إخواني؟ سمى الله عز وجل كل مكة المسجد الحرام. إذن إخواني هذا دليل استدل به بعض أهل العلم الكبار المحققين أن مكة كلها الأجر صلى فيها 100,000 صلاة. لكن طبعا من صلى عند الكعبة المشرفة أجره أعظم وأجره أكبر عند الله عز وجل، لكن من وجد مشقة وزحاما، هذا أمر ينفع الحجاج، من وجد مشقة وزحاما فصلى عند سكنه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. إن بعض الناس ينكر، يا أخي كيف أنتم نايمين؟ كيف ما تذهبون إلى الحرم؟ اذهب وامشي ساعتين ذهابا وساعتين عودة، رفقا رفقا بالناس. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. طيب فضيلة رقم 16، قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: معنى قياما للناس يرفع الله عز وجل عن المسلمين بسبب تعظيم الكعبة السوء والشر. كيف؟ الآن المسلم لو عظم هذه الشعيرة وذهب إلى الحج، ما يصرف الله عز وجل عنه سوء ويصرف عنه شر أنه أدى ركن من أركان الإسلام؟ فهذا هو معنى قياما للناس. طيب الفضيلة رقم 17، أول بيت وضع للناس مكة المكرمة الكعبة المشرفة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. إيش معنى أول بيت وضع للناس؟ تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد أول مسجد وضع في الأرض، أو أي مسجد وضع أول؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. إذن هذا هو تفسير ماذا؟ إن أول بيت وضع الناس أول مسجد، أول مسجد. طيب فضيلة رقم 18، مكة أم القرى، هكذا وصفها الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. لما سميت أم القرى؟ العرب إخوان الأفاضل حول مكة المكرمة وقبل مكة المكرمة كانوا رحل يسكنون في الخيام، لكن لما بني البيت العتيق استقروا في هذا المكان. فانظر إلى النفع الديني والدنيوي الذي جاء للناس بأن يسر الله عز وجل بناء الكعبة المشرفة. أيضا إخواني الفضيلة الأخيرة وأختم بها إن شاء الله، أن الله عز وجل أقسم بمكة المكرمة: لا أقسم بهذا البلد. طيب قد يقول قائل، وهذا ذكرناه في هذا المسجد قديما في مسائل يكثر السؤال عنها، لا أقسم قسم ولا ليس بقسم؟ الشيخ قسم كيف؟ والله يقول لا أقسم. حد يفزع عليه يا شباب يساعد.
تأكيد.
كيف تأكيد؟
لا أقسم من باب التأكيد.
وضح لي كيف تأكيد. لا لا، عندما أقول ما وصيك بفلان إيش معناها؟ أوصيك به، صحيح ولا لا؟ إذن هذا ماذا؟ هذا قسم، وهذا ليس الأمر ما يحتاج إلى قسم، بل هو قسم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن هي قسم إخوان الأفاضل، هي ماذا؟ قسم. والله عز وجل الفضيلة الأخيرة 22 سمى أيضا أقسم بمكة وسماها البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني، قد يقول قائل ما الثمرة المرجوة على تعلم شيء أو دراسة شيء من فضائل مكة أو المدينة النبوية؟ لو تلاحظ الأحاديث الكثيرة التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل مكة وفضائل المدينة النبوية والمصنفات التي صنفها أهل العلم، هذا أمر يعني يبين للإنسان الطريقة الشرعية في التعامل مع فضائل الأماكن. فإن بعض الناس إما ما يرى فضيلة لهذا المكان أو يتوسع في ذكر فضائل غريبة وعجيبة وأمور مخترعة ومختلقة ومصطنعة ما أدري من أين أتى بها. مسجد قبة الصخرة، الصخرة هذه مكان أرواح المسلمين، إيش هذا الكلام؟ هل هذا الكلام له وزن في المعيار العلمي إخواني الأفاضل؟ لا وزن له ولا معيار له من الأصل إخوان. فإذا ذكرنا الفضائل نذكرها بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.